بسم الله الرحمن الرحيم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
السهم المسموم
سريع النفاذ.
السهم المسموم
لا يكاد يسلم منه قلب.
السهم المسموم
قل من يسلم من ناره وعوره.
السهم المسموم
يا رامي بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصل وباعث الطرف يرتاد الشفاء له. احبس رسولك لا يأتيك بالعطب.
النظرات
تورث الحسرات.
النظرات
أولها أسف.
النظرات
وآخرها تلف.
همس همس
اصبر وقاوم.
همس
انتبه لحل مسائل الرياضيات.
همس
اجعل همك فيها.
همس
انسى الزواج الآن. كيف يريدون أن يصبر ويقاوم.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم السهم المسموم، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، عنوان هذا اللقاء السهم المسموم، وسأبدأ بعون الله بمقدمة وأختم بخاتمة، وبينهما عشرة عناصر يدور حولها حديثي هي كالتالي: هل استمرأنا النظرة المحرمة؟ من أسباب هذه الفتنة ليست نظرة فحسب، لا تعذب نفسك فلن ترتوي. السهم المسموم واللذة الحلال، الشهوة والسهم المسموم، المرأة والسهم المسموم، أي العينين عينك؟ العلاج لمن ابتلي بهذا السهم المسموم. صرع السهم المسموم ماذا يصنعون؟ فأبدأ مستعينا بالله وأسأله جل وعلا أن يلهمني التوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصواب. يقول أحدهم: في الثلث الأخير من الليل وفي الوقت الذي ينادي الله عباده المسلمين، هل من تائب فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ يقول: وأنا والعياذ بالله مندمج في مشاهدة أحد المواقع الخادشة للحياة. أيعقل هذا؟ وفي تلك اللحظات وأنا في غي سادر وإذا بالآذان يرتفع، إنه آذان الفجر. ويلي إن لم يغفر لي ربي وهو الغفور الرحيم. نزلت دمعة من عيني تلقائيا دون سبب، فانطلقت في التفكير: وما الأمر الذي نزلت من أجله هذه الدمعة؟ فإذا أنا عاجز عن الإجابة، هل هي بداية توبة؟ هل هي إنذار قبل فوات الأوان؟ هل كانت هناك تساؤلات كثيرة أنهيتها بنهاية مسيرتي في هذا الطريق الوعر القذر. أغلقت الجهاز، قمت فتوضأت وذهبت إلى صلاة الفجر، ومن هنا كانت بدايتي مع التوبة والإقلاع عن دخول هذه المواقع السيئة إلى آخر كلماته. أخي أخيتي، إنه سهم ومسموم، وأنت تعلم أنه لو أصابك سهم ربما قتلك، فكيف إذا كان مسموما؟ فلا شك أن فيه تلفك. سهم مسموم سريع النفاذ لا يكاد يسلم منه قلب. سهم مسموم قل من يسلم من ناره وعواره. سهم مسموم يفتك بالنفس فتكا عجيبا ويجعل القلب أسيرا. كم أهلك من قلب، كم أفسد من نفس، كم آثار من آهات وأشجان وآلام وأحزان. كم من نفس جرحها فهي تعيش في هم وقلق من جراحه، بل كم من عابد وزاهد وقع فريسة له. كم شاب انتكس لما أصيب به. كم من فتاة حصل لها البلابل لما أصيبت به. سهم مسموم جائر يوهم النفس أنه يؤنسها ويسعدها وهو يوقعها بالكبائر. إنه السهم المسموم. النظرة فتنة من أعظم الفتن، فتنة النظر وإطلاق العنان للبصر. سهم يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم. إن بادر العاقل واستفرغه وإلا قتله. نعم أخي قتله، آهات وحسرات يطلقها المئات من شباب وفتيات، بل لم يسلم منه الكبار. اشتعلت في قلوبهم النار، شهوات تثار قلوبهم تهيم في أودية الشهوات. انترنت، فضائيات، صور ومجلات، تبرج ومعاكسات. إنه السهم المسموم في زمن الغفلات. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. نعم أخي اسمعها مني، احفظ طرفك، غض بصرك، جاهد نفسك قبل أن تندم، ثم لا ينفع حينها الندم. مئات الاتصالات، عشرات الرسائل، لقاءات وجلسات، من ومع المبتلين بإطلاق النظرات. أصبح البعض منهم أسارا، ومنهم المدمنون، المدمنون على الشاشات، بل ومنهم من وقع بالفاحشة. نسأل الله العفو والعافية. أي وربي، نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أحدهم يئن ويصرخ من الإدمان على الأفلام السيئة، وأنه حاول تركها وعاهد ربه ونذر، لكنه يعود ويعود فلم يستطع التخلص منها. وآخر كتب يقول: أرجو أن تبين لي أفضل طريق للبعد عن النظر، فأنا والعياذ بالله قد انغمست في النظر حتى النهاية. وثالث يقول ودمعته على خده: ابتليت بفتنة الصور، فما الحل؟ ولا أحصي والله عدد الزوجات اللاتي يذكرن أنهن اكتشفن تعلق أزواجهن بالصور المثيرة والأفلام السيئة، ويتساءلن كيف نتصرف. وصرخات العشرات بل المئات من الشباب والفتيات، ممن وقعوا أسارى للعادة السرية جراء إطلاق النظر وتتبع المشاهد المثيرة. إنها النظرات، إنها النظرات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن طاوع طرفه تابع حتفه. وكما قيل: النظرة كأس من خمر، بل الخمر يفيق ويصحو صاحبها، وسكر النظرة من عشق وتعلق وإعجاب يصعب فواقه. هل استمرأنا النظرة المحرمة؟ قال لي أحد الإخوة: إن مجرد طرحك هذا الموضوع فيه تحد كبير. قلت له متعجبا: ولما؟ فقال: أنت تتحدث عن النظر في زمن المرئيات بأنواعها وتطورها، والتي لا يكاد يخلو بيت منها. فقلت له: وهنا تكمن أهمية الحديث، فكثرة المرئيات من أنترنت وفضائيات ومطبوعات تحتاج إلى حذر، تحتاج إلى حسن استغلال لها، لتكون وسائل بناء لا هدم. ونحن أمة الإسلام أمة وسط، فالأصل فينا التروي والاتزان في كل أمورنا، فلا إفراط ولا تفريط، ولا ننسى أن النفس أمارة بالسوء كما أخبر الله. فالناس بأمس الحاجة للتوعية في كيفية التعامل مع التقنية الحديثة والحذر من خطرها، ولا بد أن نبذل كل الوسائل، لا بد أن يتعاون الجميع من مسؤولين وعلماء ودعاة ومثقفين ومصلحين لبيان كيفية التعامل مع هذه المتغيرات، ومحاولة تخفيف هذه الصدمة الحضارية التي يتعرض لها الكثير، خاصة من خلال المؤسسات ومراكز الدراسات والبحوث. فقال لي صاحبي: لكن في المجتمع ما هو أخطر بكثير، كانتشار الفواحش وكثرة الطلاق والتفكك الأسري وغير ذلك. فقلت: وهذه تحتاج إلى عناية ودراسات، ولكن هل تصدق أن الكثير من هذه المشاكل مبدأها من إطلاق النظر دون تمييز؟ وهذا يغفل عنه حتى الناظر نفسه. ومع ذلك كم كنت أتمنى أن يكون عندنا دراسات ميدانية جادة لتبين لك هذا. ففي عملية إحصاء أجرتها مؤسسة زغبي في مارس عام 2000 للميلاد، وجد أن أكثر من 20% من سكان أمريكا يزورون الصفحات الإباحية، ويقول الباحث ستيف واترز أنه غالباً ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء ثم تتطور بعد ذلك إلى إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك. أسمعت أخي؟ أسمعت قوله أنه غالباً ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء ثم تتطور بعد ذلك إلى إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك؟ فلو تأملنا لوجدنا أن الكثير من مشاكلنا مبداها من النظر. لست أطالب بأن نغمض أعيننا، بل متى نستيقظ ونتنبه أن إطلاق النظر دون تمييز هو الشرارة الأولى لكثير من الشرور، ومع ذلك يتساهل فيه الكثير من الناس من الجنسين، بل ربما لا يخطر ذلك لهم على بال. والأعجب غفلة الآباء والمربين والدعاة عن بيان ذلك والتحذير منه بالشكل المطلوب. والعجيب أيها الإخوة أننا نقرأ في بعض كتب المتقدمين وكيف كانوا يحذرون ويخافون من انفلات البصر وخطره وسوء أثره، خاصة النظر للمرأة، رغم حياء المرأة في تلك الأزمان وتحشمها وقلة خروجها ومخالطتها للرجال، حتى كثرت أقوالهم ومواقفهم في الموضوع كما سيأتي. فماذا نقول نحن اليوم عن هذه الفتنة العمياء والتي هي غالباً سبب كل بلاء؟ فاليوم لم تعد فتنة النظر مقصوراً على النساء فقط، بل إلى نساء متبرجات ونظر إلى الشاشات وإلى الصور في المجلات وإلى صور الأنترنت وإلى المردان وغير ذلك كثير. ولسان الحال يقول: ولو أنه سهم واحد لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. من أسباب هذه الفتنة، لو سألتني أخي عن أهم أسباب هذه الفتنة لعددتها لك، وباختصار: اتباع الهوى والشيطان، ضعف مبدأ مراقبة الله والخوف منه، الارتماء بين وسائل الإعلام دون ضابط أو تمييز، التساهل في الذهاب إلى أماكن التبرج والاختلاط كالأسواق وكالسفر لبلاد فيها تبرج وعري واختلاط دون ضرورة، الاتكال على عفو الله ومغفرته، ونسيان أن الله شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام، قلة المربي والناصح الأمين الذي يضع يده على الجرح، إهمال تربية النفس على الشهامة والمروءة والرجولة، فقد كان العرب وهم مشركون بغض الطرف يتفاخرون، حتى قال قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ومن أسباب هذه الفتنة أيضاً الجهل بفوائد غض البصر وعظيم أثره، وأيضاً الجهل بعواقب وأخطار إطلاق النظر، وأنه ربما يؤدي إلى الزنا وربما يؤدي إلى الردة عن الإسلام. نعم، لا تعجب، إنها الفتنة، والفتنة أشد من القتل. وقد ورد أن رجلاً نظر إلى نصرانية فعشقها فلم ترضى منه إلا بالبراءة من الإسلام، فارتد ودخل في النصرانية، نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات. إذن أخي، هذه 10 أسباب كسرت الباب عند بعض الشيب والشباب للتصعيد بالسوق والأعناق بلا حياء ولا أخلاق ولا مراقبة لله الخلاق. فتأملها واحذرها إن أردت سعادة القلب وراحته. ليست نظرة فحسب، يتهاول الكثير من الجنسين في مسألة النظر فيتبعون النظرة النظرة، ولا يجدون حرجا في البحث عنها من مصادرها، محتجين بسلوكهم هذا على أنهم يقتصرون بالنظر دون الدخول في الفاحشة أو مقدماتها بكافة صورها. لهؤلاء أقول: يكفي أنها نظرة محرمة وأنها معصية لرب الأرض والسماوات. فنحن نقرأ في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تأملوا في الآية، تأملوا كيف قدم غض البصر على حفظ الفرج. أتدرون لماذا؟ لأن النظرة المحرمة بريد الزنا والبلا والخنا، إنها السهم المسموم، متى انطلقت أصابت ولو بعد حين. نعم أصابت، وإن لم توصل للكبائر والفواحش فلن يسلم القلب من أثرها، لن يسلم القلب من أثرها، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: كم من نظرة أحدثت في قلب صاحبها بلابل. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. فالمرء حينما ينظر ويكرر النظر ترتسم الصورة في قلبه، يزينها الشيطان له فتكون جاهزة للإثارة في كل موقف. ونحن في زمن الإثارة، نحن في زمن الفتن والشهوات، بل ينشغل القلب والذهن فيها مما يؤثر على أمور دينه ودنياه. وطالما حرم أمثال هؤلاء من لذة العبادة، من لذة الصلاة، من تلاوة القرآن، من لذة المناجاة لله، من التقرب من الله. ولا أنسى والله تلك الشكوى من شاب يتحدث وبحسرة رغم تقدم توبته، لكنه يقول: كيف أتخلص من آثار مشاهدات الماضي؟ فهي تتراقص أمام عيني خاصة عند الركوع والسجود، ثم يبكي بحرارة ويقول بحسرة متناهية: لقد أفسدت علي صلاتي، لم أذق طعما للصلاة ولا للدعاء، لم أعد أتدبر القرآن، ماذا أفعل؟ كيف أصنع؟ أريد أن أصلي مثل الناس، إلى آخر حسراته وحرقاته. أخي، إن العاقل من استفاد من تجارب السابقين، فلو لم يكن من آثار النظرة المحرمة إلا هذا الحرمان لكفى، فكيف والآثار كثيرة كالندم وتأنيب الضمير، والذي غالبا يعيش معك ولا يفارقك في حياتك. بل إن آثار المعصية على البعض تبدو في وجوههم، سيماهم في وجوههم من طول السهر وتحديق البصر ووحشة القلب والعياذ بالله. بل ربما كان عائقا لك أمام مساهماتك في أفعال الخير والأعمال الصالحة والمساهمة في توعية مجتمعك وأهلك وخدمة دينك، هذا إذا نجوت من الفواحش. ومن يضمن لك هذا؟ من يضمن لك عدم وقوعك فيها؟ فالله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن أين حصلت على هذه الضمانات؟ قف أخي واسأل نفسك: هل يعادل إيمانك وقربك لله إيمان نبي الله يوسف عليه السلام، الذي استعان بالله ولجأ إليه عندما تعرض لفتنة النساء فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ إذن فاعلم أيها المحب أن غض البصر من أجل وأنجع الأودية لعلاج أمراض القلوب، وفيه حسم لمادتها قبل حصولها، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. ولذلك لما نظر الفضل بن عباس رضي الله عنه إلى امرأة حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر كما في أبي داود، يقول ابن القيم: وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه، بل إنك ستسأل عن بصرك بنص القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ لا تعذب نفسك فلن ترتوي. يتوهم الكثيرون من عشاق النظر أن ما يشاهدونه يروي عطشهم ويخفف من صراع النفس مع الشهوة، فيندفعون تاركين لبصرهم الحرية التامة لنظراتهم ورغباتهم، وهم بتصرفهم واهمون. ومن تأمل في حال بلاد الغرب التي هي مثال صارخ للعري والتبرج والاختلاط بكل صوره وبكل أشكاله، وجد أن هذا كله لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها كما يقال، بل انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ، بل إن الأمر تعدى إلى اللامعقول، من إقرار الشذوذ ونكاح الرجل للرجل والمرأة للمرأة، بل وصل إلى الهوس والجنون. فقد وجد الباحثان دولف زيلمان وجين جينز براينت أن من أكثر تداول المواد الإباحية أصبح لا يرى أن الاغتصاب جريمة، لا يرى أن الاغتصاب جريمة جنائية، كما لاحظ هذان الباحثان على هؤلاء المبتلين الإدمان والانحطاط والتدني والشغف بما هو أشنع وأبشع من ناحية الإباحية الأخلاقية كالاغتصاب وتعذيب المغتصبين واللواط واغتصاب الأطفال وفعل الفاحشة بالجمادات والحيوانات والمحارم وغير ذلك مما جاء في التقرير، نسأل الله العافية والسلامة. وسئل ابن القيم رحمه الله: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر؟ فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها، فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله، لا يجوز هذا لعشرة أوجه. أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب، فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر، إلى أن قال رحمه الله: والثامن أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم؟ وختم إجابته بقوله: ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم، إلى آخر إجابته. إذن فلا تظن أخي أن تكرار النظر وكثرته يروي ظمأك، بل أنت كشارب ماء البحر، كلما شرب اشتد ظمأه، فكلما تواصلت النظرات كانت كالمياه تسقي بها الشجرة فتكبر وتكبر فيصعب اجتثاثها. فكن عاقلا واستعذ بالله واقطع من البداية، وأعقل الناس من يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه، السهم المسموم واللذة الحلال، حتى لا يتصور أحد بأن حديثنا هذا موجه للعزاب فقط دون المتزوجين أو للرجال دون النساء. فاسمعوا ما كتبه أحدهم يقول: لن أتكلم عن أثر هذه المواقع على قلبي وما فعلته بي في علاقتي مع ربي، فلن أستطيع أن أصف ما فعلته بي في هذا الأمر، ولكن أريد أن أبين أمراً آخر. فقد كنت مدمناً لهذه المواقع قبل زواجي، وكان الشيطان يسول لي الدخول عليها بدوافع عدة، كان منها ما ظننته الفضول وحب الاستكشاف لهذه العلاقات، إلى آخر تلك الحجج الواهية التي بدت لي في وقتها مقبولة والتي لم تكن إلا اتباعاً للشهوات. يقول: وها أنا ذا أتجرع ألم المعصية، فقد عاد ذلك علي بالسلبية في علاقتي مع زوجتي، فكلما هممت بالحلال توارت على ذهني تلك الصور وأفسدت علي حالي، وكأن الله يعاقبني على ما قدمت يداي، وكأنه يقول لي: قد استعجلت بالحرام فها أنا ذا أفسد عليك الحلال، إلى آخر ما كتب. يقول الدكتور وليد فتيحي: من خلال عملي وخبرتي في تشخيص وعلاج المرضى أجد أن أحد الأسباب الرئيسة للانتشار الواسع للعجز الجنسي في العالم هو التبلد الجنسي الذي طرأ نتيجة الانحلال والتبرج، خاصة وأن الوسائل الإعلامية بشتى صورها المرئية والسمعية تستخدم المرأة كوسيلة للإغراء ولترويج السلع، وصورة المرأة العارية أصبحت في كل مكان ولا يسلم من سهامها إلا من روضوا أنفسهم وسيطروا على جوارحهم، وقد أدى هذا الانحلال إلى التبلد الذي يحتاج إلى إثارة أكبر. يقول: وأعتقد كذلك أن في زيغ البصر تبليداً للحس وإضعافاً للقدرة الجنسية، إلى آخر كلماته. واسمعوا هذه الكلمات من زوجة بائسة بأحرف متقطعة ممزوجة بشيء من العبرات تفوهت بها تلك المرأة بعد أن انكشف لها زوجها بلباس غير الذي عهدته منه. تقول: لم أكن أتصور أن زوجي ذو الأربعة أطفال الذي دائما ما كان يغلق الباب على نفسه ويجلس أمام الطبق الفضائي كان غارقا في النظر إلى الصور والأفلام السيئة. كم أصبت بخيبة الأمل عندما دخلت عليه في تلك الغرفة التي نسي أن يحكم إقفالها ذلك اليوم المشؤوم، أحسست فيه بدوار شديد، كدت أسقط على الأرض بسببه. خارت قواي عندما رأيت المعلم الأول لأبنائي يقوم بهذا العمل القذر، أصبحت لا آمنه على من هم تحت يده من الأبناء، فضلاً عن تربيتهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، إلى آخر كلماتها. معاشر الإخوة والأخوات، هذه وقائع كثرت في الآونة الأخيرة، ينبغي ألا نغفلها ولا نتهرب منها، فقد كثر الكلام من النساء عن تورط أزواجهن بتلك المواد النجسة المؤثرة على العقول والقلوب. ويا ليت الأمر يقف عند هذا، بل أصبحوا يتهربون من مسؤولياتهم وما وكل إليهم من تربية وتعليم لمن هم تحت أيديهم، بل إنهم قصروا في حقوق زوجاتهم الشرعية. سبحان الله، كيف يهرب من العفاف إلى السفاف؟ إنه فلات البصر وإهمال النظر، إنه السهم المسموم، وإلا فكيف يجرؤ ذلك الأب على أن يغيب عن بيته في بيته، ويستقبل المخازي في عقر داره، حيث يقبع أمام تلك الشاشة التي تنقله من سوء إلى أسوأ؟ كيف يفعل ذلك وربما قد لاح في عارضيه الشيء؟ إنها نقطة تحول خطيرة، يوم أن يسمح لنفسه بذلك ويتهاون بتلك الأجهزة من أجل تحقيق تلك الرغبة المنحرفة. فما قيمة الزواج والعفاف إذن؟ وما موقف هذا المغيب لو رأى تلك الزوجة تقوم بما يقوم به؟ أيها الزوج المبتلى، قد يكون ثمة سبب أو أسباب ساهمت في دفعك إلى ذلك، لكن ألا تعلم أيها الأب الكريم أنك بفعلك هذا تساهم مساهمة فعالة في تفعيل دور الفساد في المجتمع؟ وإلا فمن كان يصدق أنه في يوم من الأيام سيقوم فلان ابن فلان، الرجل الرزين العاقل الذي لا يذكره الناس إلا بالخير، بجعل بيته الحصين نواة لاستقبال أكبر حجم من الفساد الأخلاقي، ومن ثم يتشرفه عقله وتفكيره فيطغى على همته وعزمه فيضعف؟ فإلى متى أخي الحبيب؟ إلى متى ستستمر على تلك الحال؟ وإلى متى وأنت تواصل جمع الآثام من أجل تحقيق ما تطلبه نفسك بالحرام، وقد أغناك الله بالحلال، لكنك أفسدت الحلال بإطلاق النظرات وتلك المشاهدات، فأصابك السهم المسموم، فأنت الرامي وأنت القتيل. أما أنت أيتها الزوجة، إن كان زوجك مستقيما محافظا على الصلوات، فنصيحتي لك ألا تتعجلي عليه، فهو مبتلى، كيف وقد أصابه سهم مسموم وفتنة عمياء، فعامليه كالمريض الذي يصعب علاج مرضه، فاصبري وابذلي الأسباب من نصح وتخويف بالله وتذكير بالموت وسوء الخاتمة، وابحثي في نفسك فربما كنت السبب في تقصيرك بحقه، أكثري له الدعاء، واصلي معه ولا تنقطعي، لا تيأسي ما دام يجاهد نفسه ويتوب صادقا ويقلع ثم يرجع، فالأمر يحتاج منك إلى هدوء وعقل وحكمة، وليس إلى انفعال وغضب ومصادمة. استعيني بالله فهو المستعان، أسأل الله أن يعينك ويلهمك الصواب. الشهوة والسهم المسموم. عفوا أيها الأحبة، فليس حديثي هنا عن فتنة الشهوة، فالحديث عنها متشعب يطول، لكن الجميع متفقون أن من أكبر أسباب إثارة الشهوة واستعارها هو النظر، ولا أظن أن أحداً ينكر محاصرة الشهوات للجميع وبالأخص للشباب من الجنسين في كل مكان. أليس في الشارع والمحلات صور ومجلات ونساء مائلات مميلات، وفي المدرسة وبين الزملاء والزميلات همسات عن اللذات وكلمات عن الشهوات والإعجاب والمعاكسات وتبادل الأفلام والصور والروايات؟ وأما في الاستراحات فقد تلوث الهواء بسموم الأطباق الفضائية، وكأني بالشباب من الجنسين يصيحون ويستغيثون: أين المفر؟ بمن نعتصم؟ أين نلجأ؟ ليس لهم إلا ذلك المجتمع الصغير والعش الوثير، حيث الأمن النفسي والراحة والطمأنينة، حيث يد الأب الحانية وقلب الأم الحنون. إنه البيت السعيد، خلق ودين وتعاون وانسجام وسكينة واستقرار وغذاء للعقل والروح والوجدان. لكن ماذا يفعل الشباب الذين أوقدت الفتنة حتى في بيوتهم؟ نعم، ماذا يفعل هؤلاء؟ أنواع وسائل الإعلام وسائقون وخدام وضعف إيمان والتزام، وكأني ببعض الشباب من الجنسين ممن حرموا هذا البيت المحافظ يقولون بل يصرخون: دعوني لأحكي قصتي للبلابل وأنثرها فوق الربا والجداول، دعوني لأحكيها على كل مسمع، فما فتئت عيني تسح بوابلي. فيا لائمي إن المصائب جمة، وإنا بلينا بالخطوب الغوائل، حنانيك إن الخطب يا صاح عارم، وإن مصابي لا يقاس بحاصلي. فراجع نفسك أيها الأب العاقل، فإني لك ناصح ولك محب، فتأمل في بيتك هل ما فيه وسائل إصلاح أم إفساد للأولاد. فليس العيب أن نقع في الخطأ، ولكن في الاستمرار على الخطأ. فالجميع متفقون على أن أكثر وسائل الإعلام اليوم لا هم لها إلا إثارة الغرائز، ويكفي دليلا ذاك الركام الذي يزكم الأنوف من البرامج الهابطة والأفلام والأغاني والمجلات والروايات، والتي لا هم لها إلا عبادة جسد المرأة، فن وطرب وشهوة وجنس ومساحيق وموضات. ومع هذا كله يصر كثير من الآباء على وجودها في بيته مصدر الأمن النفسي لأولاده. فإن كان ولا بد، فأين التوجيه والمراقبة؟ وأين بيان الغث من السمين للأولاد، وأن هذا صواب وذاك خطأ؟ إننا نعجب أيها الإخوة، لماذا يتعامى أو يتغافل البعض أن أخلاقنا وأولادنا هدف للغزو الفضائي والإباحية الغربية؟ لقد قالوها قبل قرون: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إننا سنظل نعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه، إلى آخر قولهم. ولكن هل نلوم الأعداء أم نلوم أنفسنا؟ فالتبعية والإنهزامية وضياع الهوية أصبحت صفات لكثير من أبناء الأمة الإسلامية. إننا نعجب لأولئك الآباء الذين أطلقوا لأبصار أبنائهم النظر للحرام، وأذنوا لآذانهم بسماع الفاحش من الكلام، وغفلوا عن مصاحبتهم لأصحاب السوء والآثام. كيف يريدون لنار الشهوة أن تخمد في نفوسهم، وهي كلما خمدت أو هدأت أوقدتها فتن النظر للمجلات والفضائيات وسماع الأغاني والملهيات. نعم، لقد يسر بعض الآباء لأولاده من الجنسين كل سبل ووسائل الشهوة، فلما استشاطت، لما ثارت واستعرت، وضعنا أمامه العقبات والسدود في طريق مصرفها الحلال الزواج، قلنا له: اصبر وقاوم، انتبه لحل مسائل الرياضيات ومعادلات الكيمياء وشرح المعلقات، اجعل همك فيها، انسى الزواج الآن. كيف تريدون أن يصبر ويقاوم؟ كيف تريدون أن ينصرف إلى درسه وإلى كتابه، وهو يشاهد ويقرأ ويسمع كل يوم وليلة أخبار ملكات الجمال وجلسات الفن والرقص على الشواطئ والتلال؟ فعاش في عالم الأوهام والخيال، وتزاحمت الخواطر والوساوس في البال، فهب مسعورا لسماعة الهاتف أو السوق أو الاستمناء أو غيرها من طرق الغواية والضلال. اسمعوا لهذه الرسالة من شاب يصرخ فيقول: أنقذوني، أكاد أغرق، أكاد أتقطع، أكاد أهلك، أنقذوني فأنا أكاد أغرق في بحر الشهوة واللذة المحرمة، أكاد أتقطع من الهم الذي يعتريني والتفكير الذي يدور بي، أكاد أهلك في الفحش والرذيلة.
هنا انتصف الشريط.